إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد أن الله عز وجل خلق الخلائق وتكفل بأرزاقها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومد الأرض وجعل فيها أقواتها، وبارك فيها وقسم فيها أرزاقها، وأمر بالسعي لذلك وتتبع أسبابها، ولن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها. وإننا في زمان تعددت فيه أبواب الأرزاق، وتقدمت فيه المصانع والآلات، وتنوعت الحرف والتخصصات، وفاضت الأموال عند كثير من الناس حتى ما يدري البعض كيف يعمل فيها. ومع ذلك علت الأصوات من قلة البركات والتنعم بالخيرات، فالكثير يلهث ليل نهار ويشكو الفقر والإقتار، أموال تذهب لا أثر لها. أيها المسلمون، إن الأرزاق ببركتها وليس بكثرتها، وإن البركة إذا حلت كان القليل كثيرا والشقاء راحة. قال ابن القيم رحمه الله: فمن الناس من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم. أيها المسلمون، إن الله تعالى جعل للبركة أسبابا كما جعل للرزق أبوابا، فمن أعظم أسباب البركة تقوى الله تعالى بطاعته والإيمان به وامتثال أمره وترك معصيته. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالتقوى سبب لكل خير وبركة، كما أن المعصية سبب للعذاب ومحق البركة. فلا تزول نعمة إلا بمعصية، ولا تحل نقمة إلا بذنب، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله، فالله الله في أنفسكم أيها المسلمون. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعًا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، وهو مقيمٌ على معصية الله، كأنه مستثنًا من هذه الجملة أو مخصوصٌ من هذا العموم، وكأن هذا أمرٌ جارٍ على الناس لا عليه، وواصلٌ إلى الخلق لا إليه، فأي جهلٍ أبلغ من هذا؟ فمن أزال النعم عن غيرك بمعصية الله سيزيلها عنك إذا عصيته. ومن جملة التقوى القيام بالطاعة لا سيما الصلاة، فإنها من أعظم أسباب البركة. قال ربنا عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن أسبابها كثرة حمد الله تعالى وشكره، قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسباب البركة كثرة الاستغفار ولزوم الدعاء، قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أسبابها البر وصلة الأرحام، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، رواه ابن حبان. ومن أسبابها الصدقة والإنفاق والإحسان إلى الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. وفي رواية: بل تزيده بل تزيده. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد قال ربنا سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي مقابل ذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم إلا وقد عرض تلك النعمة للزوال. ومن أسبابها الصدق في التعامل مع الناس خاصة في البيع والشراء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أسبابها التبكير في طلب الرزق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر بن وداعة راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه الترمذي وأبو داود. وإن من الخطأ أيها المسلمون أن يبقى أهل التجارة في تجاراتهم إلى أوقات متأخرة من الليل فينامون عن صلاة الفجر بسبب التعب والسهر، ويتأخرون عن وقت البركة. ومن أسبابها القناعة بما رزق الله والرضا بقسمته سبحانه. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. ومن أسبابها الاجتماع وعدم التفرق، خاصة على الطعام. فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. وأمر بلعق الأصابع والصحفة بعد الفراغ من الطعام، وقال: إنكم لا تدرون في أيهما البركة. رواه مسلم. كما أن اجتماع الأسرة على الطعام ألفة ومحبة وتربية. ومن البركة قوله عليه الصلاة والسلام في أخذ المال من العطايا ونحوها: فمن أخذه بطيب نفس منه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. رواه ابن حبان. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. رواه أحمد. وهذه هي أصل الأسرة وأصل بنائها، فالتيسير في بنائها عنوان البركة فيها. ولقد حرص الإسلام على الأسرة وأسباب بركتها، فدعاء النكاح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الترمذي. كما أمر من دخل بيته أن يفشي السلام فيه رجاء البركة. قال أنس رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. كما أمر بصلاة النافلة في البيوت رجاء البركة والخير فيها، فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. وإن من أعظم البركة التي تستقيم بها الأمور وتدرأ بها الفتن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وإننا في زمان تصدر فيه حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، خاضوا في أمور الأمة الكبار، وزرعوا الفتن في كل دار، شبكات تعج بالفتن، وقنوات تنضح بالبلاء، لا يستندون إلى أثر، ولا يختفون بعالم معتبر، جرأة على الدين، وإعراض عن العلماء الربانيين. وهذا في الحقيقة نذير شر عظيم، وناقوس بلاء مستطير. فالأمور العظام إذا تولاها الصغار دون الكبار لم يجن الناس منها إلا البوار. فالبركة مع أكابركم، والناس لا يزالون بخير، ما عظموا العلماء والأمراء. ومن هذا الباب أعني من البركة في لزوم الأكابر طاعة الوالدين ولزوم برهما، فهما عنوان الخير وأصل للفلاح والنجاح. قال محمد بن بشار: أردت الخروج، أي الرحلة في طلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن أسباب البركة كثيرة، والمسلم مستسلم لربه، قائم على طاعته، دائم في ذكره وشكره. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وها هم الناس يتخطفون من حولكم، ويشردون من ديارهم، ويحرمون من أموالهم في ليلة وضحاها كأن لم يغنوا بالأمس. فلا يغتر أحد بالنعم مع المعاصي، فالعذاب بغتة والزوال لحظة. قال ابن القيم: المعصية تمحق بركة الدين والدنيا ممن عصى الله، فلا تجد بركة في عمره ودينه ودنياه. فاللهم سلم، وعليكم بدوام التوكل على الله عز وجل، فإنه من أعظم النعم وأبواب الخير، فهو مناف للعجز والكسل، حامل على أخذ الأسباب وركوب الصعاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالناس إنما يؤتون من ضعف توكلهم. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد كيد المتربصين في رحورهم، ورد شر الأشرار في صدورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ولاة أمورنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من الانحراف والضلال، ومن الأفكار المضلة ومن أهلها. اللهم قل المسلمين شرور الفتن وشرور أهلها ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم وديارهم وأموالهم. اللهم قنا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيت ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين، وعلى بقية العشرة المبشرين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.